بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. ما زال كلامنا في التذنيب الذي يتحدث عن ثمرات مسألة مقدمة الواجب. ذكر المصنف رحمه الله ثمرة مرضية عنده، ثم أتبع ذلك بذكر ثلاثة ثمرات يمكن طرحها لهذه المسألة، لكنه رحمه الله أولا أشكل على هذه الثمرات الثلاث بإشكال مشترك، وأن هذه الثمرات لا تصلح أن تكون ثمرات للمسألة الأصولية، ولا يصلح ولا يمكن أن نعد مسألتنا هذه مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية لأجل هذه الثمرات الثلاث. أورد إشكالا مشتركا عليها جامعا بينها يرد عليها جميعا، ثم صار الآن في صدد مناقشة هذه الثمرات الثلاث مناقشة خاصة لكل واحدة منها. إذن كلامنا في الإشكالات الخاصة على الثمرة الثانية والثالثة والرابعة. أما الإشكال على الثمرة الثانية، الثمرة الثانية إذا تتذكرونها كانت هي عبارة عن حصول الوفاء بالنذر. إذا قلنا بالملازمة والوجوب الشرعي للمقدمة، إذن إذا حقق المكلف مقدمة الواجب بعد أن كان قد نذر أن يأتي بواجب، فقد حصل الوفاء بالنذر، قد بر بنذره. هذه أما إذا لم نقل بالملازمة، قلنا بعدمها، حينئذ لا يحصل الوفاء بالنذر. يقول المصنف رحمه الله في إشكاله أن هذه الثمرة لا علاقة لها ولا ربط لها بالملازمة، يعني أننا نقول بحصول الوفاء بالنذر أو عدم حصول الوفاء بالنذر، هذا ما له علاقة بمسألتنا وبالملازمة أبدا، بل هذا يرتبط بقصد الناذر. كيف؟ يقول لدينا ثلاثة فروض في قصد الناذر. الفرض الأول أن الناذر عندما ينذر هو يقول إذا شوفي ولدي ماذا سأفعل؟ ترى الفرض الأول هذا أن يقول أنني أأتي بواجب نفسي، فهو يقصد خصوص الواجب النفسي. إذن النذر تعلق بالواجب النفسي تارة هكذا، وتارة يقصد مطلق الواجب، يقول لله علي أن أأتي بواجب لا يشخص أن هذا الواجب واجب نفسي أو واجب غيري، أن أأتي بواجب. وتارة هو يقول أنني وتارة يقصد أن يأتي بعمل لازم، بلا فرق بين كونه لازم بحكم العقل أو لازم بحكم الشرع، لا بد من الإتيان به سواء كان وجوبه عقلي أو وجوبه شرعي. هذه ثلاثة فروض لقصد الناذر. فإذا قصد الناذر خصوص الواجب النفسي، قال لله علي إذا شوفي ولدي أن أأتي بواجب نفسي، في هذه الحالة لو حقق مقدمة الواجب قطع مسافة، نصب سلما، ذهب إلى السوق ليشتري طعاما لأن واجب عليه وليمة مثلا، إذا حقق مقدمة الواجب لم يحصل وفاء بالنذر بالنسبة له، لم يفي بنذره. بلا فرق، قلنا بمقدمة الواجب، قلنا بالملازمة أم لم نقل؟ قلنا بالملازمة أم لم نقل؟ لماذا؟ لأن متعلق نذره هو الواجب النفسي، أن يأتي بالواجب النفسي. ونحن قلنا ونحن سواء قلنا بالملازمة أم لم نقل بالملازمة، هو لم يأتي بالواجب النفسي بعد، وإنما هو إما أتى بواجب غيري شرعي بناء على القول بالملازمة، أو أتى بواجب عقلي، نعم هو غيري، هذا بناء على إنكار الملازمة، وما حقق ما نذره. على كل حال قلنا بالملازمة أم لم نقل، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، لو كان مقصوده أن يأتي بمطلق الواجب، يعني قال لله علي إن شوفي يا ولدي أن أأتي بواجب، خب في هذه الحالة هذا العنوان الذي الفعل الذي نذر الإتيان به، هذا الفعل هم يشمل الواجب النفسي هم يشمل الواجب الغيري؟ أعم منهما في هذه الحالة يقول المصنف أيضا لا يحصل وفاء بالنذر. لماذا؟ لأن الواجب ينصرف إلى الواجب النفسي. هو قال هكذا، قال لله علي أن أأتي بواجب، هذا ينصرف الواجب إلى الواجب النفسي. المصنف يدعي الانصراف، وعليه في الحقيقة هو في الفرض الأول صرح بالواجب النفسي، في الفرض الثاني ينصرف نذره إلى الواجب النفسي، وبالتالي فهو لم يفي بنذره عندما جاء بالمقدمة. على كل حال لم يفي بنذره، سواء قلنا بالملازمة أو أنكرنا الملازمة، هو لم يفي بنذره. إذا قلنا بالملازمة أكو وجوب شرعي لكن غيري، إذا أنكرنا الملازمة لا يوجد وجوب شرعي وإنما هناك وجوب عقلي، نعم هو غيري أيضا. على كل حال هو لم يأتي بالواجب النفسي بعد، إذن لم يحصل وفاء بالنذر. الفرض الثالث لو نذر أن يأتي بعمل لا بد من الإتيان به، سواء عقلي سواء شرعي، فد عمل لازم يأتي به، في هذه الحالة يحصل الوفاء بالنذر. قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة؟ لماذا؟ لأنه إذا قلنا بالملازمة فأكو عمل واجب قد جاء به، واجب شرعي، وإذا أنكرنا الملازمة صحيح المقدمة مواجب شرعي لكنها واجب عقلي مما يلزم به العقل، يلزم به العقل، وهذا كافي، هذا عمل لازم لا بد من الإتيان به، فهنا يحصل الوفاء بالنذر. إذن لا تصلح هذه الثمرة أن تكون ثمرة لمسألتنا، فإنه لا فرق في حصول الوفاء بالنذر أو عدم حصول الوفاء بالنذر بين القول بالملازمة وإنكار الملازمة. في الفرض الأول وفي الفرض الثاني لا يحصل وفاء بالنذر مطلقا، قلنا أم لم نقل بالملازمة، وفي الفرض الثالث يحصل الوفاء بالنذر مطلقا، قلنا أو لم نقل بالملازمة. إذن لا تظهر الثمرة لا تظهر هذه الثمرة بناء على مسألتنا، بالنسبة إلى مسألتنا لا تترتب ثمرة من هذا القبيل في مسألتنا. طبعا أورد على المصنف رحمه الله، يورد على المصنف أنك يا شيخنا إذا أحلت المسألة إلى قصد الناذر، خب إحنا راح نجيب لك الآن قصد نادر، وانت قلنا ان تطلع بيه ثمرة او ما تطلع بيه ثمرة بناء على القول بالملازمة. اذا نادر هكذا نذر، قال اذا شوف يا ولدي لله علي ان اتي بواجب شرعي، بواجب شرعي، ولم يكن نظره الى الوجوب النفسي او الغيري، ولنفرض انه انصراف، انت مو قلت اكو انصراف الى النفس، انصراف هم ما اكو، انصراف هم ما اكو. خب في هذه الحاله تظهر الثمره او لا تظهر الثمره؟ تظهر او لا تظهر؟ احنا ننكر الانصراف، وصاحبنا نذر ان ياتي بواجب شرعي اللي يشمل هذا الغيري. خب هنا اذا جاء بالمقدمه يكفي او لا يكفي؟ لو جاء بناء على الملازمة يكفي، بناء على عدمها لا يكفي. خب كذلك لو قصد الناذر، قصد خصوص الواجب الشرعي الغيري، هكذا قال، قال لله علي إن شوفي يا ولدي أني أأتي بواجب شرعي غيري، واجب شرعي غيري، هنا في هذه الحالة إذا جاء بالمقدمة هذا يكفي؟ قد بر بنذره أو لا؟ بناء على الملازمة نعم، بناء على عدمها لا. خو المهم أسأل المصنف رحمه الله لا يرتضي هذه الثمرة الثانية لهذا الإشكال، خلي أطبق هذا المقدار الآن. إذن مع أن البرء خب منا يبدأ بالإشكالات الخاصة على الثمار الثانية والثالثة والرابعة، وهذا هو الإشكال الخاص بالثمرة الثانية، مع أن البرء وعدمه، نقرأها البرء اللي هي مصدر من برئ من، بالنهاية هي تعني البراءة، براءة العهدة وخلو الذمة، براءة الذمة خلو العهدة مما دخل فيها بسبب النذر الذي نذره المكلف على نفسه. هذا البر، وإذا نقراها البر يعني بر النذر يعني الوفاء، أيضا الوفاء بالنذر. المهم البر اللي معناه وفاء النذر وخلو العهدة، وعدمه وعدم البر إنما يتبعان قصد النادر. عندما نذر هذا النادر ماذا قصد؟ ذلك القصد هو الذي يجعل المكلف هنا عندما أتى بالمقدمة قد وفى بنذره، بينما لم يفي بنذره هناك. هذا يرتبط بقصد النادر، كما وجدنا أنه في الفرض الأول والثاني لا يحصل وفاء بالنذر، أما في الفرض الثالث فيحصل وفاء بالنذر. راح يوضح رحمه الله، قال فلا، هذا الفرض الأول، فلا الفرض الأول في قصد النادر، فلا برأة بالنذر بإتيان المقدمة. عندما يأتي هذا المكلف النادر بالمقدمة يذهب إلى السوق أو ينصب السلم، لو قصد الوجوب النفسي، لو كان في مقام قصد عندما نذر كان يقصد الوجوب النفسي، إذا شوف يا ولدي أتي بواجب، ومقصود الواجب النفسي، هو عين في قصده الواجب النفسي، هنا لا يحصل برء أبدا. قلنا بالملازمة أم لم نقل بالملازمة؟ لأن النذر تعلق بمن؟ بالواجب النفسي، وما جاء به المكلف هو المقدمة. هذا له واجب غيري، لو قلنا بالملازمة هو واجب غيري، وإذا قلنا بعدم الملازمة خو هذا لا هو واجب نفسي لا هو واجب غيري، أصلا ليس بواجب. إذن لا يحصل وفاء بالنذر مطلقا عند الإتيان بالمقدمة في الفرض الأول. الفرض الثاني، كما هو يعني الوجوب النفسي المنصرف عند إطلاقه. في الفرض الثاني صاحبنا لم يعين ولم يحدد، لم يقصد الوجوب النفسي عندما قال لله علي أنا أتي بواجب، لم يقصد الوجوب النفسي، لكن هذا هو الذي ينصرف، وقال واجب ينصرف منه الوجوب النفسي. وحينئذ إذا انصرف هذا النذر من خلال هذا القصد، مع أنه قصد المطلق، ينصرف هذا النذر إلى الوجوب النفسي، حينئذ لا يحصل الوفاء بالنذر لو جاء هذا المكلف بالمقدمة، حتى لو قلنا بالملازمة، لأنه القول بالملازمة ينتج وجوبا غيريا، مع أن الناذر ينصرف نذره إلى الوجوب النفسي كما هو المنصرف، كما أن الوجوب النفسي منصرف عند إطلاقه، عند إطلاق الناذر الوجوب، هو قصد الوجوب ولم يعين، لكن من خلال الانصراف يتعين. ولو قيل بالملازمة، حتى لو قلنا بالملازمة، الملازمة تنتج وجوبا غيريا ولا تنتج وجوبا نفسيا. الفرض الثالث، وربما يحصل البرء به بإتيان المقدمة. لو قصد، يعني الناذر عندما نذر قصد ما يعم المقدمة، هو نذر أن يأتي بعمل لا بد من الإتيان به، خب حينئذ جاء بالمقدمة، المقدمة لا بد من الإتيان بها، سواء قلنا بالملازمة أو قلنا بعدم الملازمة. إذا قلنا بالملازمة لا بد من الإتيان بها شرعا، لو قلنا بعدم الملازمة لا بد من الإتيان بها عقلا، حينئذ هو قد وفى بنذره عندما جاء بالمقدمة. ولو قيل بعدمها، بعدم الملازمة، لأن هذه المقدمة لا بد من الإتيان بها عقلا حينئذ، وهذا يكفي في الوفاء بالنذر كما لا يخفى. خب هذا هو الإشكال على الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة، إذا تتذكرونها كانت هي عبارة عن حصول الفسق وسقوط العدالة. إذا مكلف ترك الواجب النفسي مع جميع مقدماته، وكانت المقدمات متعددة، حينئذ هل يكون بذلك فاسق وتسقط عدالته أو لا؟ إذا قلنا بالملازمة وأن كل واحدة من هذه المقدمات واجبة شرعا، إذن حصل الفسق وسقطت عدالته، حصل الفسق وسقطت العدالة. لماذا؟ على أي أساس حصل الفسق وسقطت العدالة؟ لأنه ترك 9 مقدمات زائد واجب نفسي، صحيح كل واحد منها يمثل صغيرا صغيرة من الصغائر، ولكن الترك لها جميعا يمثل إصرارا على الصغيرة، والإصرار على الصغيرة بنفسه كبيرة مسقطة للعدالة. هذا إذا قلنا بأن المقدمة واجبة شرعا، يعني قلنا بالملازمة. إذا أنكرنا الملازمة إذن لا يحصل الفسق ولا تسقط العدالة. كانت هذه هي الثمرة الثالثة. المصنف يشكل على هذه الثمرة، يقول هذه الثمرة لا تكون ثمرة لمسألتنا. وذلك خب إحنا إذا بنينا على عدم الملازمة وقلنا أن هذه المقدمات مع كثرتها وتعددها شقد كانت 9، فإذا جميعا هي ليست واجبة بالوجوب الشرعي، فلو تركها جميعا فهو ليس بعاص. هذا بالنسبة للمقدمات. غاية الأمر راح يترك الواجب النفسي، الواجب الشرعي النفسي، فيكون عاص بذلك، فقد أتى بمعصية صغيرة واحدة فلا يكون فاسقا. إذن على القول بعدم الملازمة قطعا لا يحصل فسق، ولكن لو قلنا بالملازمة هل يحصل فسق أو لا؟ إحنا نقول ما يحصل فسق، أيضا لا يحصل فسق، لأن المكلف حتى يتمكن من الواجب النفسي لابد أن يأتي بجميع المقدمات، فإذا ترك المقدمة الأولى هذا يؤدي إلى، هذا سوف يؤدي إلى أمرين. الأمر الأول هو عصى هذه المقدمة، عصى الواجب الشرعي الغيري المتمثل بهذه المقدمة الأولى، هذا واحد. اثنين، هو أيضا عصى الواجب النفسي، لأنه بمجرد أن عصى المقدمة صار غير قادر على الإتيان به، بعد ما يقدر يحج، إذن هو قد ترك الحج، ترك الحج باختياره هو، إذن هو قد ترك الواجب النفسي، من الآن قد تركه لأنه ترك مقدمته الأولى، إذن عصى الواجب النفسي، كما أنه الآن بعصيانه هذا سوف يسقط وجوب هذا الواجب النفسي، سوف يسقط الوجوب، لأنه العصيان يؤدي إلى سقوط الوجوب. هذا الإنسان إذا عصاه، هو مثلا عن الحج المقدمة الأولى أن يثبت اسمه في مؤسسة الحج، في هيئة الحج، فهو لم يفعل، بعد ما يقدر يأتي بالحج، لا يمكن أن يحقق الحج الواجب النفسي، فيسقط وجوبه، يسقط وجوبه. وحينئذ إذا سقط وجوب الواجب النفسي سوف يسقط وجوب المقدمات الأخرى، من المقدمة الثانية إلى المقدمة التاسعة، لأن وجوب هذه المقدمات تبعي، فإذا سقط هذا الوجوب النفسي سقط وجوبها، وجوب سائر المقدمات. إذن هذا المكلف بناء على الملازمة لم يحصل منه إصرار على الصغيرة، كل ما حصل منه ترك لواجبين، ترك الواجب الغيري المقدمة الأولى، وترك الواجب النفسي، ترك ذا المقدمة، وهذا لا يكون إصرارا على الصغائر على الصغيرة. وأما ما بينهما من مقدمات من 2 إلى 9 كلها سوف يسقط وجوبها بسبب عصيان الواجب النفسي، لأن وجوب الواجب النفسي سيسقط بالعصيان، ويتبع هذا السقوط سقوط الوجوبات الغيرية التبعية. هذا هو إشكال المصنف على الثمرة الثالثة. إذن سواء قلنا بالملازمة أم لم نقل بالملازمة، حينئذ لا يوجد عصيان، لا يوجد فسق، لا يحصل الفسق ولا تسقط العدالة، حتى إذا قلنا بالملازمة، فضلا عما إذا لم نقل بالملازمة. يعني إذا قلنا بالملازمة هناك معصيتان، معصية لواجب غيري ومعصية لواجب نفسي، وإذا قلنا بعدم الملازمة هناك معصية واحدة، وهي مع ترك الواجب النفسي فقط. طبعا هذه الثمرة تبتني على نقطتين. النقطة الأولى أن نقول أن المعصية الكبيرة توجب الفسق، بينما المعصية الصغيرة لا توجب الفسق. إذن لابد نفصل بين المعاصي، معاصي الكبائر موجبة للفسق ومسقطة للعدالة، والصغائر لا توجب ذلك. تلاحظون كيف؟ إلا إذا أصر المكلف عليها. وهذا بعض المحققين ناقش فيه، يناقش في هذا التفصيل، يقول ماكو فرق بين المعصية الكبيرة والصغيرة، الكبيرة توجب الفسق والصغيرة أيضا توجب الفسق. مهم أكو مناقشة. وأيضا هذه الثمرة حتى ننتهي إليها ونقول بها، لابد أن نقول أن الإصرار على الصغيرة يحصل سواء أتى بمعاص عديدة في زمن واحد ودفعة واحدة، ارتكب معاص عديدة دفعة واحدة، أو أنه ارتكب معاص نفس المعصية ارتكبها مرة بعد مرة، على كل حال هناك إصرار على الصغيرة، فإذا كان أمام المكلف 10 صغائر راح يسويها مرة واحدة، نقول هذا أصر على الصغيرة، أو فعل المعصية الأولى الصغيرة ثم الثانية الصغيرة، على كل حال هذا إصرار على المعصية. وهذا المورد أيضا ناقشوا فيه، قالوا أن الإصرار على المعصية عرفا يصدق على ما لو ارتكب المكلف معصية بعد معصية، ارتكاب طولي للمعاصي الصغيرة. أما فد واحد يرتكب معاص عديدة مرة واحدة، خب لا يصدق عليه أنه أصر على الصغيرة. وصاحبنا هذا الذي يترك المقدمة الأولى مرة واحدة قد ترك جميع المقدمات، رح يترك الواجب النفسي ويترك المقدمات الأخرى، فهذه المعاصي الصغائر صدرت منه مرة واحدة، كنا نقول هذا يكفي في كونه قد أصر على المعاصي، وهذا مورد كلام. هذان أمران. وهناك إشكال آخر يرد على هذه الثمرة، إشكال آخر، وهو أن الوجوب الغيري أصلا تركه يمثل معصية وهتكا للمولى أو لا؟ مخالفة الوجوب الغيري هل يعد معصية وهتكا للمولى أو لا؟ أو ليس كذلك؟ خب تقدم أن الوجوب الغيري ليس له امتثال مستقل عن الوجوب النفسي، ولا يعد معصية عند المخالفة، مخالفته ليست معصية وهتك للمولى. هذا هو الإشكال على الثمرة الثالثة. قال ولا يكاد يحصل، هذا الإشكال الخاص بالثمرة الثالثة، ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب واحد حتى ولو كانت له مقدمات غير عديدة، غير عديدة، إما أن وخر غير وتصير مقدمات عديدة، أو نقول عديدة بمعنى معدودة، يعني غير معدودة يعني مقدمات كثيرة. فإذا الإصرار على الحرام متى يصدق؟ لا يحصل بترك الواجب النفسي اللي هو يمثل صغيرة، لابد هكذا نفترض يمثل صغيرة، حتى لو كانت لذلك الواجب الذي تركه المكلف مقدمات كثيرة متعددة. لماذا؟ لحصول العصيان. ليش لا يحصل الإصرار؟ لحصول العصيان، هو قد عصى ذلك الواجب النفسي بترك أول مقدمة، المقدمة الأولى، لا يتمكن معه مع ذلك الترك أول مقدمة، لا يتمكن معه من الواجب النفسي. حينئذ سوف راح يذكر المصنف، سوف يسقط التكليف، يسقط وجوب الواجب النفسي، وبتبعه تسقط وجوبات تلك المقدمات الكثيرة. ولا يكون تركه عندما لا يتمكن مع ترك المقدمة الأولى من الواجب النفسي، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا. لماذا لا يكون؟ لسقوط التكليف حينئذ، حينما لا يتمكن من الواجب النفسي سوف يسقط التكليف النفسي والتكليف الغيري كما هو واضح لا يخفى. إذن بناء على الملازمة أكو معصيتين، ترك الواجب النفسي وترك الواجب الغير الأول. بناء على عدم الملازمة هناك معصية واحدة وهي ترك الواجب النفسي، فعلى كل حال لا يوجد إصرار على الحرام. هذا هو الإشكال على الثمرة الثالثة. وأما الإشكال على الثمرة الرابعة، الثمرة الرابعة هي ما يمكن أن نقول نسميها بجواز وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمات. هل يجوز أخذ الأجرة على المقدمة أو لا يجوز؟ إذا قلنا بالملازمة راح تصير المقدمة واجبة، وبالتالي لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وإذا قلنا أنها ليست واجبة، يعني أنكرنا الملازمة، حينئذ يجوز أخذ الأجرة عليها. هذه هي الثمرة الرابعة. المصنف رحمة الله عليه يشكل على هذه الثمرة، يقول إحنا أساسا مشكلتنا مع الكبرى، هل يحرم أخذ الأجرة على الواجبات؟ المشهور يقولون نعم يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، أما إحنا هنا عندنا إشكال، نحن نقول بجواز أخذ الأجرة على الواجبات. غاية الأمر لابد أن نفصل ذلك ونوضح ذلك. فإذا الآن راح يبدأ المصنف رحمه الله يذكر لنا بحثا في رأيه في جواز وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. يقول رحمه الله: الواجبات على قسمين، توصلية أو تعبدية. خلي نشوف أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية جائز لو مو جائز، ونشوف بعد ذلك أن أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية جائز أو غير جائز. فإذا كان جائز إذن حتى لو كانت المقدمة واجبة إذن يجوز أخذ الأجرة عليها. خب لاحظ، أما الواجبات التوصلية، خب الواجبات التوصلية على نحوين. الواجبات التوصلية تارة لابد أن يأتي بها المكلف مجانا بلا عوض، ليس له أن يأخذ أجرة عليها، يعني هذا الواجب التوصلي وجب بقيد المجانية. فالمطلوب للمولى، المراد للمولى، ما هو المراد له؟ الوجود المجاني لذلك الواجب. خب هذا مثال تجهيز الميت، تغسيله، تكفينه، دفنه. هنا في هذه الحالة تجهيز الميت واجب توصلي، لا يشترط قصد القربة، لا عند تغسيله، لا عند تكفينه، لا عند دفنه. فحتى لو جاء به بقصد الريائية بأي قصد كان فلا ضير في ذلك، المهم أن يأتي به. لكن لابد أن يأتي به المكلف مجانا بلا عوض. المطلوب للمولى تجهيز الميت مجانا، هذا النحو من الواجب التوصلي لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، هو مطلوب مجانا، أنت كيف تأخذ الأجرة عليه؟ هذا هو النحو الأول من الواجبات التوصلية، النحو الأول من الواجبات التوصلية. النحو الثاني من الواجبات التوصلية أن يكون المطلوب للمولى هو أصل الوجود، أصل وجود العمل. قل أن يكون المراد له الوجود المطلق الأعم من المجاني والعوضي، أعم من ذلك. المولى مو مهم عنده، أنت إذا جئت به تأتي به مع عوض، تأخذ في مكانه مال، تأخذ في مكانه أرض، تأخذ في مكانه ثياب، هذا مو مهم. أو تأتي به مجانا، هذا مو مهم عنده، مو مهم. المهم هو أصل الوجود، الوجود المطلق اللي يشمل المجانية والعوضية. هذا مثال الحرف والصناعات اللي يحتاجها المجتمع. الطبيب مثلا، الطبيب حرفة يحتاج إليها المجتمع، الطبيب، النجار، الخباز وما شابه ذلك. هذه الأمور قد تكون في بعض الأحيان مباحة، هذه الحرف والصناعات، وقد تكون في بعض الأحيان مستحبة، وقد تكون في بعض الأحيان واجبة إذا توقف نظام المجتمع عامة عليها، حينئذ تكون واجبة. خب، واجبة تعبدية لو واجبة توصلية، واجبة توصلية متعبدية لا يشترط فيها قصد القربة. خب، حينئذ هل يجوز أخذ الأجرة عليها؟ أو طبعا لا يشترط فيها قصد القربة، والمطلوب في هذه الحرف والصناعات أصل وجودها، أو قل الوجود المطلق، مو مهم عند المولى أن يؤتى بها مع عوض أو يؤتى بها مجانا. خب، في هذه الحالة هل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز أخذ الأجرة عليها، بل في بعض الأحيان قد يجب أخذ الأجرة عليها من باب حفظ النظام. يعني إحنا إذا حرمنا على الطبيب أن يأخذ أجرة على طبابته، كيف راح يعيش؟ إذا حرمنا على الخياط والنجار أخذ الأجرة على، والخباز أخذ الأجرة على فعله، على عمله، كيف يعيش؟ فإذا يجب حفظا لحياته، وبالتالي هو عندما يأخذ الأجرة من الشخص الذي يأتي إليه، ذاك الشخص هم يضطر أن يعمل حتى يتوفر على المال اللي دفعه للطبيب وللخياط وللنجار وللخباز، وبهذه الطريقة نحافظ على النظام العام للمجتمع. إذن الواجبات التوصلية إذا قيدت بالمجانية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإذا لم تقيد بالمجانية كان المطلوب هو أصل وجود ذلك الواجب، جاز أخذ الأجرة عليها. هذا هو القسم الأول، النحو الأول من الواجبات. النحو الثاني من الواجبات هي الواجبات التعبدية، الواجبات التعبدية. هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية أو لا يجوز ذلك؟ المصنف رحمه الله يقول أنه يجوز ذلك، يجوز للمكلف أن يأخذ أجرة على واجب تعبدي يأتي به، ولا محذور في ذلك، لأن المحذور الذي أفتى المشهور لأجله بحرمة أخذ الأجرة على العبادة هو أحد أمرين، وكلاهما يمكن الخلاص منه، كلاهما يمكن دفعه وعدم التورط به. كيف؟ لاحظ، المحذور الأول أن أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة. أنت ملزم، الواجب عليك حتى تفرغ ذمتك وعهدتك أن تأتي بالعمل ويكون داعيك إلى هذا الإتيان الأمر الذي توجه إليك، تأتي به بقصد القربة، بقصد امتثال أمره. أنا ليش أصلي؟ أنا ليش أصلي؟ أصلي لأن الله أمرني بالصلاة. فالداعي إلى الصلاة، الداعي لأن أصلي، هو أمر الله إياي بالصلاة، والأجرة أخذ الأجرة يتناثى ويا هذا الداعي، يتناثى ويا هذا الداعي، لأنني في الحقيقة راح أصلي وأتي بالعمل مو بقصد القربة، بقصد امتثالا للأمر المتوجه إلي، وإنما لأجل الأجرة. إما قصدي هو الأجرة فقط وفقط، وإما قصدي أن أضم هذا إلى ذاك، هم امتثال هم أجرة، فهذا لوحده مو كافي وذاك لوحده مو كافي. وعلى كل حال هذا يبطل العمل. خب هذا هو المحذور الأول، أن أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة المعتبر في الواجبات التعبدية. خب هذا المحذور يقول المصنف، هذا المحذور يمكننا التخلص منه، وذلك بأن نجعل أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي، الداعي نحو الداعي. يعني أنني عندما أصلي وأأتي بالعبادة، الداعي الذي دعاني إلى أن أأتي بالعبادة هو قصد القربة، امتثال أمر الله عز وجل. خب دور الأجرة ما هو؟ دور الأجرة أنها تدعوني إلى أن أأتي بالعبادة بقصد القربة، امتثالا لأمر الله عز وجل. فإذا الأجرة لم تكن داعيتي إلى العمل، إلى الإتيان بالصلاة، ليست هي التي تدعوني إلى الإتيان بالصلاة، نفس الإتيان ليس سببه، ليس ناشئا من الأجرة، بل هو ناشئ من قصد القربة. الأجرة تخليني أجيب هذا العمل بقصد القربة، فإذا داعوية الأجرة تقع خلف داعوية قصد القربة، فأنا أصلي لأجل قصد القربة امتثالا للأمر الإلهي. خب ليش أصلي امتثالا للأمر الإلهي؟ يعني ليش أوفر داعوية قصد القربة؟ لأجلي الأجرة، لأجل الأجرة. وهذه الفكرة لا محذورة فيها، هذه الفكرة لا محذورة فيها، وإذا واحد يستشكل راح يقع في مشاكل عدة. المستحبات أصلا قبل المستحبات بهذه الفكرة يمكن أن نجيز الواجبات الاستئجارية. يعني أنا عندما أخذ أجرة على مود أصلي إجارة مثلا أو أصوم إجارة، خب على أي أساس أو أحج إجارة، مع أن الحج والصلاة والصيام لابد أن يؤتى به بقصد القربة، فالأجرة كيف نصورها؟ داعي إلى الداعي، أنا أصلي أصوم أحج قربة إلى الله امتثالا لأمر الله. لكن ليش أصلي وأصوم وأحج امتثالا لأمر الله؟ لأجل تلك الأجرة التي دفعت إلي، فهذا داعي إلى الداعي، داعي إلى الداعي. بل كل المستحبات، بل الواجبات هي من هذا القبيل، لأن منو اللي يأتي بالعمل الواجب أو المستحب وهدفه فقط ذات الحق عز وجل؟ ذاك علي بن أبي طالب، ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعده أبناؤه صلوات الله عليهم، أولئك المعصومون، أولئك الأنبياء، أولئك الذين هم في الدرجات العليا، أولئك المخلصون. أما عامة الناس لماذا يصلون ويصومون ويحجون؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لأجل الجنة، طلبا للجنة، ابتعادا عن النار. خب فإذا هل هذا قرب إلى الله عز وجل؟ هل أن الداعي إلى الإتيان بالعمل هو فقط امتثال الأمر الإلهي؟ لو صار شيء آخر راح يكون لا، مو امتثال الأمر الإلهي، حتى لا أعذب بالنار، حتى أدخل الجنة، راح يكون هذا هو الداعي. فكيف فإذا سنحكم ببطلان كل تلك العبادات؟ فكيف يمكن الخلاص من ذلك؟ هذه الفكرة تخلصنا من هذا الإشكال. تقول هذه الفكرة أن هذه العبادات جئت بها، هذه العبادات أنت جئت بها لأجل قصد القربة وامتثال الأمر الإلهي. نعم، لماذا جئت بها لأجل قصد القربة وامتثال الأمر الإلهي؟ لأجل الجنة والبعد عن النار. خب، فإذا خلصنا الحمد لله من المحذور الأول. المحذور الثاني أن كل معاملة لابد فيها أن تكون خالية فارغة من السفاهة، وبالتالي أي أخذ للمال لابد أن لا يكون مصداقا لأكل المال بالباطل. وحينئذ إذا فد واحد دفع مالا وأجرة لشخص معين، ذلك المال الذي دفع له ليأتي بواجب عليه على آخذ المال، على فاعل العبادة. خب، هذا دافع بادل الأجرة ودافع المال، ما هي المصلحة التي ستعود إليه؟ ما هي المصلحة؟ أن تفرغ ذمة الآخذ الفاعل للعبادة، تفرغ ذمته. ما هي علاقة هذا الشخص البادل للمال والدافع له؟ شنو علاقته؟ ما الذي سوف يحصل عليه؟ كل إنسان هو راح يبتلي بأعماله ويحصل نتائج أعماله. خب، هذا البادل للأجرة شنو راح يحصل؟ وبالتالي العقلاء يقولون هذه معاملة سفهية، ودفعه للمال لا ثمرة له فيها ولا فائدة له فيها، كما أن أخذ ذاك الشخص الآخر ما الذي أخذ الأجرة، أخذ المال، هذا من أكل المال بالباطل، ما راح يقدم شيء إلى ذاك الشخص المقابل. شنو اللي راح يدخل في كيس الباذل الدافع؟ هذا هو المحذور الثاني. خب، هذا المحذور يمكن الخلاص منه. هذا الإشكال مختلف بحسب اختلاف الموارد والأشخاص، لأنه تارة لا يوجد أي فائدة تعود على باذل الأجرة. أي فائدة؟ خب، نعم، حينئذ سيصدق على هذه المعاملة وعلى هذه الأجرة المدفوعة أنها من أكل المال بالباطل، يصدق عليها أنها أكل للمال بالباطل. ولكن هذا مو دائما، وإنما بادل الأجرة يعطي أجرة على هذا الواجب الذي يريد زيد أن يعمله. خب، ليش؟ لأن زيد هو ابن لباذل المال، ويريد باذل المال أن يعود ولده على الإتيان بالواجبات، على الإتيان بالطاعات، فيعطيه أجرة على فعله هذا. أليس هذا منفعة راجعة إليه، وهي منفعة عقلائية؟ نعم، هي منفعة عقلائية. كذلك في العبادات المستأجرة، إذا واحد أراد أن يؤجر شخصا لأن يصوم ما على والده، يصلي ما على والده، فهذه منفعة تعود إلى المستأجر، وهي إفراغ ذمة والده مما عليه. إذا إحنا هاي الكبرى بنحو الإطلاق إحنا ما نقبله. هاي الكبرى، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، هذا ما نقبلها بنحو الإطلاق. لابد أن نفصل، نقول نيابة في الواجبات التوصلية إذا كان المطلوب للمولى هو أصل الوجود، قل الوجود المطلق، حينئذ يجوز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي. نعم، لو كان المطلوب هو الوجود المجاني للواجب فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، هذا في الواجب التوصلي. في الواجب التعبدي، في الواجب التعبدي نقول يجوز أيضا للمكلف أن يأخذ الأجرة، لكن بشرط أن تكون هناك منفعة راجعة إلى المستأجر. خب، هذا بلحاظ الكبرى التي ذكرناها. فإذا أردنا أن نطبق ما ذكرناه على مقامنا، نقول هذه المقدمة التي يريد المكلف أن يأتي بها، إما هي أن يريد أن يأتي بها، إما هي مقدمة توصلية وإما هي مقدمة تعبدية. إذا كانت مقدمة توصلية جاز له أن يأخذ الأجرة عليها. لماذا؟ لأن المطلوب في المقدمات هو أصل الوجود وليس الوجود المجاني. ما عندنا دليل على أن المقدمات مجانية، لابد أن تكون مجانية وأن طلبها مقيد بالمجانية، ما عندنا دليل، ليس لدينا دليل على ذلك. هذه إذا كانت توصلية. وإذا كانت تعبدية فيجوز أخذ الأجرة على المقدمة التعبدية إذا كانت هناك منفعة راجعة إلى المستأجر. إذن هذه الثمرة ليست ثمرة، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. حتى إذا قلنا بالملازمة وأن المقدمات واجبة شرعا جاز أخذ الأجرة عليها، جاز أخذ، لأنها إذا كانت توصلية ما عندنا دليل على اعتبار مجانيتها، وإذا كانت تعبدية جاز، لأنه ليست، وهذه المعاملة ليست أخذ الأجرة، ليس أكلا للمال بالباطل. هذا هو إشكال المصنف رحمة الله تعالى عليه، هذا هو إشكال المصنف على الثمرة الرابعة. قال قدس سره: وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به. من هنا يبدأ الإشكال على الثمرة الرابعة. لا بأس، هذه الكبرى إحنا ما نقبلها. إذا كانت المقدمة واجبة إذن لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها واجبة. إحنا الكبرى أصلا ما نقبلها. كيف ما نقبلها؟ نقول أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به. الآن نتحدث أولا بالواجبات التوصلية. على الواجب، هنا الواجب التوصلي، خب أخذ الأجرة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون ذلك في النحو الثاني من الواجب التوصلي، مو بالنحو الأول. إذا لم يكن إيجابه إيجاب الواجب على المكلف مجانا وبلا عوض، أما إذا كان إيجاب الواجب على المكلف مجانا بلا عوض، ما يجوز أخذ الأجرة عليه. دفن الميت، تغسيله، تجهيزه، اللي هو حق للميت على الأحياء بنحو أخذه جعله المولى بنحو الواجب الكفائي، خب لا يجوز لأحد أن يأخذ الأجرة عليه، لا يجوز، لأنه أخذه بنحو المجانية، أخذه بنحو المجانية، هو صرح قال هذا مجاني. وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، يعني إذا لم يكن الواجب التوصلي من النحو الأول بل كان من النحو الثاني، بل كان وجوده المطلق، وجود الواجب المطلق، يعني عندما أوجبه المولى لم يقيده بالمجاني، لم يقيده بعدم العوض. أصل العمل هو المطلوب للمولى، وجوده المطلق مطلوبا، كالصناعات الواجبة كفائية مثل الخياطة، الزراعة، البناء، الطبابة وما شابه ذلك. هاي الصناعات الواجبة بنحو الكفاية، هذه الحرف الواجبة أو الصناعات الواجبة بنحو الكفاية، المطلوب للمولى هو أصل وجودها من دون أن تقيد بالمجانية، هي كفائية أساسا ولم تقيد بالمجانية. التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، ويختل لولاها معاش العباد. فإذن هي ليست مجانية، المطلوب هو أصل وجودها، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك، على تلك الصناعات والحرف. لذلك يعني أي لزوم الاختلال، لأنه إذا لم يأخذ الطبيب والبناء والخباز الأجرة على عمله لزم اختلال النظام، لزوم الاختلال، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام، لزوم وعدم الانتظام. لولا أخذها مع عدم أخذ، مع عدم أخذها، لولا أخذها أخذ الأجرة. هذا في الواجبات التوصلية، هذا جوابنا، هذه الكبرى لا نقبلها في الواجبات التوصلية في النحو الثاني. وأما الواجبات التعبدية اللي يشترط فيها قصد القربة، فيمكن أن يقال هنا المصنف رحمة الله عليه يريد أن يشير إلى المحذور الأول في أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية. يمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على أي شيء، على إتيانها بداعي امتثالها، يعني المكلف عندما يأتي بالواجب يأتي به بقصد القربة، الداعي المباشر له أن يصلي هو قصد القربة وامتثال أمر المولى. لكن لو سألناه وقلنا له لماذا صليت بقصد القربة، لأجاب لأنني أخذت الأجرة على ذلك، فالأجرة صارت هي الداعي لأداء العبادة بقصد القربة. أخذ الأجرة على إتيان هذه الصلاة والعمل العبادي بداعي قصد القربة، بداعي امتثالها، امتثال أمرها الذي تعلق بها، هكذا لا على نفس الإتيان. هذه الأجرة ليست أجرة لنفس الصلاة، فتكون الأجرة هي الداعي المباشر والأساس، كلا، هذا ينافي عباديتها. وإنما يمكن أن نقول بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، وليس على، يكون أخذ الأجرة ليس على نفس الإتيان حتى ينافي عبادتها. اللي ينافي عبادتها هو النحو الثاني، أن يكون أخذ الأجرة على نفس الإتيان. أما أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها هذا لا ينافي عبادتها، فيكون يعني أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي، من قبيل الداعي، هو أخذ الأجرة داع إلى الإتيان بالعبادة بداعي قصد القربة، بداعي أمرها، هو داعي إلى الداعي، أخذ الأجرة داعي إلى الداعي، داعي إلى قصد القربة عند الإتيان. إذن المحذور الأول تخلصنا منه والحمد لله، نقطة. غاية الأمر، هذا هنا يبدأ المصنف بالإشارة إلى المحذور الثاني في أخذ الأجرة على الواجب التعبدي، وهذا المحذور الثاني سوف يدفعه بأي شيء، بوجود منفعة ترجع إلى المستأجر. غاية الأمر يعتبر فيها في الواجبات التعبدية كغيرها من غير الواجبات التعبدية، المستحبات مثلا، المستحبات أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر. المستأجر قصد بادل الأجرة. نعم، لا بد من منفعة كي لا تكون المعاملة سفهية وأخذ الأجرة، ولا يكون أخذ الأجرة عليها على الواجب على الواجبات التعبدية أكلا للمال بالباطل. إذن فلازم ترجع منفعة، مثل هذا الشخص اللي يأخذ المال هو ابن، مثلا ابن لبادل الأجرة حتى يعود الولد على الإتيان بالعبادات وما شابه ذلك. فمن هذه الناحية لا يوجد إذن محذورون. إذن النتيجة يجوز أخذ الأجر على المقدمات سواء كانت توصلية أو تعبدية بهذا التفصيل. هذا تمام الكلام بالثمار الثلاثة، ثانية ثالثة رابعة. الحمد لله تم رفض الثمار الثلاثة، انتهينا منها، وتوجد ثمرة خامسة منسوبة إلى الوحيد البهبهاني. إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.